الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الجميع وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين عليه السلام في بعض إرشاداته ونصائحه قال: تلقوا البرد في أوله وتلقوه في آخره، فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار، أوله يحرق وآخره يورق. هذه الكلمة لإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام تتصل بنصيحة طبية، والإمام كما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يتكلم من موقع العالم بشرع الله الذي يبلغ هذا الشرع ويبين معالم الدين، وقد يتكلم أيضا من موقع آخر وهو موقع الحكيم المجرب الذي عرف الأمور، لأن في التجارب علم مستأنف كما قال عليه السلام في بعض كلماته في النهج في خطابه لابنه الحسن سلام الله عليهما ما يشير إلى هذا المعنى: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي، لكني سرت في آثارهم وتأملت في أخبارهم حتى صرت كأحدهم لما انتهى إلي من علم هذه الأمم، لما انتهى إلي من سنن هذا التاريخ صرت كأحد أولئك، لذلك أنا أقدم لك الزبدة من قراءاتي بهذا التاريخ من تجاربي. فالإمام إذن ليس في كل ما يصدر عنه يتكلم شرعا ودينا، بل قد يتكلم من موقع الحكمة ومن موقع التجارب، وحكمته بطبيعة الحال صائبة تصيب كبد الحقيقة ولا تخطئها، وقد يتكلم أيضا من موقع الطبيب المشفق على الناس الذي يبين لهم بعض الإرشادات التي تهتم بصحتهم، وهذا أمر يتصل بصلب المهمة الرسالية. فالإسلام يهتم بصحة الفرد اهتماما بالغا، وكثيرة هي الأحكام والتعاليم والإرشادات التي تتصل بصحة الفرد، لأن هذا الدين لم يأتي ليقوم على أساس الأشخاص المرضى، بل إن الذين يحملون دين الله هم الأصحاء في عقولهم في نفوسهم وإلى حد كبير في أجسادهم، وكل ما يؤدي إلى المرض النفسي كالوسوسة وما إلى ذلك أو إلى المرض الجسدي فإن الإسلام يرفضه. يريدك الإسلام إنسانا تحافظ على صحتك، لأن هذه الصحة هي أمانة الله عندك، وهي مسؤولية، وهي نعمة، ولا يجوز أن تهدر النعم أو أن تضيع الطاقات أو تبددها. عليك أن تحافظ على هذه الصحة، وكل عمل يؤدي إلى إضعاف صحتك فهو عمل مكروه ومحرم في شرع الله سبحانه وتعالى. إن كان مصداقا للضرر فهو محرم دون شك، وإلا إن كان مضعفا لكن لا إلى هذا المستوى الكبير فإن الإسلام يكرهه ولا يحبذه. من هذا الموقع، موقع الطبيب المشفق، تكلم أمير المؤمنين عليه السلام في كلمته الآنفة. وبطبيعة الحال النبي كان قبل الإمام يتكلم من هذا الموقع، بل كان طبيبا في كل ما قدم بمعنى من المعاني، إما وهذا الأهم، إما كان طبيبا للأرواح والعقول وهذا هو الأساس في رسالته، وإما أنه كان في بعض الأحيان يرشد إرشادات تتصل بالأجساد أيضا. طبيب، إمام علي سلام الله عليه يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه، يضع ذلك حيث الحاجة إليه من قلوب عمي أو أذان صم أو ألسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحيرة. وفي معنى من المعاني، بمعنى من المعاني، أن رسالة النبي هي رسالة طب، طب بالمعنى العام، طب النفوس، القلوب، الأرواح، الأجساد، ولكنه طبيب من نوع خاص، طبيب لا ينتظر مرضاه أن يأتوه إلى العيادة، بل هو يلاحقهم ويمشي خلفهم في بيوتهم وأزقتهم وشوارعهم وأعمالهم. طبيب دوار بطبه، مبادر، وهكذا هم الرساليون. الرساليون هم الذين يقتحمون ميادين الحياة ولا ينتظرون الناس أن تأتي إليهم. وحكاية أن العالم كالكعبة يزار ولا يزور هي حكاية لا أصل لها في دين الله. العالم كالطبيب الذي يقتحم كل الميادين ويدخل على الناس في بيوتهم ليهديهم سبل الرشاد، هذه هي وظيفة العالم. لنعد سوية إلى حكمة علي. هذه الحكمة تقول: إذا أطل عليكم فصل الشتاء فتوقوا، بمعنى اجتنبوا واحذروا البرد في أوله، لأن جسدكم قد اعتاد على حرارة الصيف واختزن من هذه الحرارة ما يكفي، فإذا جاء البرد في أول الشتاء ولم تتوقوا منه فإن ذلك كفيل بأن يسبب لكم الأمراض، فإن ذلك كفيل بأن يحرق هذه الأجساد. فتوقوا البرد في أوله، بعد وتلقوه في آخره، في آخر فصل الشتاء وعند إطلالة فصل الربيع يكون الجسم قد اعتاد على البرودة، وتصبح برودة الربيع منعشة للجسد لا تضره بل ربما تؤنسه. ولذلك يقول تلقوه في آخره، لأن البرد، هذه مقارنة رائعة ولطيفة، يفعل في الأجساد كفعله في الأشجار. ماذا يفعل في الأشجار؟ عندما يأتي البرد بعد بعيد فصل الخريف أو في أثنائه فإنه يحرق الأشجار ويحولها إلى هشيم تذروه الرياح، فإن أوله يحرق وآخره يورق. آخر هذا البرد مع بداية فصل الربيع تراه يجعل الأرض مخضرة جميلة رائعة مورقة تنبض بالحياة وبالجمال. كذلك هو البرد، هذه حكمة رائعة صدرت عن أمير المؤمنين عليه السلام. وكما قلت فإن الإمام وهو الناطق باسم الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعكس هذه الحقيقة الإسلامية، وهي أن علينا أن نهتم بأجسادنا كما علينا أن نهتم بأرواحنا ونفوسنا، فإن سلامة الجسد كسلامة الروح وكسلامة النفس هي شرط ضروري لا بد منه لقيادة السفينة. أي سفينة؟ عليك بذلك خلافة الله على الأرض. فخلافة الله على الأرض إنما يقودها هؤلاء الأشخاص الذين ينبضون بالحيوية والنضارة والصحة في أجسادهم وعقولهم وأنفسهم. ولسائل أن يقول هل إن النبي أو الإمام هم فعلا أطباء بالمعنى المتعارف لكلمة الطبيب؟ وإذا كانوا كذلك فما حاجتنا للرجوع إلى أهل الطب؟ فلنرجع إلى ما أثر عنهم من تعاليم طبية، وقد ورد ذلك ولدينا كتب متداولة باسم طب الأئمة أو طب النبي وما إلى ذلك، فما حاجتنا إلى الطب إذن؟ أقول في التعليق على هذا السؤال، أولا لا بد أن نعي أن رسالة الأنبياء ومن بعدهم رسالة الأئمة رسالة هداية، والنبي لم يبعث طبيبا بالمعنى المتعارف للطب. نعم هو طبيب النفوس كما قلنا هذا صحيح، لكن النبي لم يبعث طبيبا ليداوي المرضى، ولا بعث فلكيا ولا مهندسا، النبي بعث هاديا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنت سراج الهداية مصباح الهداية، هذه وظيفة الأنبياء. ولا يخطئن أحد ولا يسعين أحد إلى تحويل كتاب الله إلى ما يشبه الصيدلية، فإذا مرض الإنسان بالمرض الفلاني فليقرأ الآية الفلانية، وإذا مرض بالمرض الفلاني فليقرأ السورة الفلانية، فنحول آيات الله إلى مجموعة عقاقير. القرآن الكريم هو دواء دائكم، وإذا مرضت فهو يشفين، إنه شفاء للنفوس العطشة المرضى والقلوب الحيرة. هذه وظيفة القرآن. ليس القرآن كتابا في الطب الجسدي، قد يكون فيه إشارات إعجازية في هذا المجال وهذا أمر طبيعي كما يوجد في القرآن إشارات علمية، لكن ما أحد يجي تاجر بكتاب الله، لا يحولن أحد هذا القرآن إلى مادة للاتجار بأجساد الناس ويستغفل المرضى ويلعب على أعصابهم من خلال كتاب الله. لا شك أن تلاوة كتاب الله لها الدور البالغ في الراحة النفسية للإنسان، ولذلك يجدر بالمرضى كما الأصحاء أن يقرأوا هذا الكتاب، لأن تلاوة آيات الله تبعث على الطمأنينة وتعطي الإنسان هذه الحالة من الهدوء النفسي الأمر الذي يجعله يتغلب حتى على أمراضه المادية والجسدية. لكن لم يثبت إطلاقا أن لهذا القرآن دورا مباشرا في مسألة العلاج الجسدي، لم يثبت ذلك المعنى إلا على سبيل الكرامة، وتلك مسألة خاصة ولطف خاص. لكن على مستوى القاعدة العامة، أراد الدين وأراد القرآن وأراد النبي لهذه الحياة أن تجري وفق منطق الأسباب والمسببات. إن الذي خلق الداء، هذا منطق الأسباب والمسببات، إن الذي خلق الداء خلق الدواء، فتداووا، فلينطلق علم الطب. ولذلك أثر عن بعض الأئمة أنهم كانوا إذا اعتلوا وأصابهم المرض استشاروا طبيبا، أو استدعي إليهم طبيب ليقدم لهم وصفة. وقد ورد هذا المعنى في سيرة الإمام أمير المؤمنين بعد أن ضربه ابن ملجم على رأسه وفلق هامته، فأحضر له طبيب. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلمته إن الذي خلق الداء خلق الدواء فتداووا، وإن هذه السيرة لأهل البيت عليهم السلام بالرجوع إلى الأطباء هي خير دليل على أن الإسلام يريد لهذا العلم كما سائر العلوم أن تنطلق ليكتشف الإنسان بعقله أسباب المرض وكيفية الوقاية أو العلاج من هذا المرض. وإنما تأخر المسلمون عندما تركوا العلم وزهدوا فيه وأرادوا أن يتداووا، أن يطلبوا الدواء والشفاء من خلال تلاوة آية هنا أو ما إلى ذلك، وطلبوا النصر بالدعاء بدل أن يطلبوا النصر بإعداد القوة. هذا منطق الأسباب والمسببات. عليك أن تنتصر ليس فقط بالدعاء. نعم، الدعاء والصلة بالله لها دور، ولكن هناك دور آخر لقانون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تريد أن تتداوى من الأمراض، لا تجلس حبيس بيتك وتزهد بالعلوم وتتركها للآخرين ثم تأتي وتقول أنا أقرأ آية على ابني، هذا خطأ. عليك أن تذهب إلى أهل الخبرة واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن يترك الرجوع إلى أهل الذكر ويصيبه أو يصيب ولده مكروه فإنه مسؤول أمام الله عز وجل. واحد يقول أنا لا ابني مريض وحرارته مرتفعة 40، يلا بتركوا بقرا عليه آية من القرآن وبحطوا له تحت راسه القرآن وما إلى ذلك، المعوذتين أو غير ذلك. إذا أصاب هذا الولد مكروه فأنت مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك، لأن الله هو الذي أمرك بالرجوع إلى أهل الذكر. ومن هنا فما أثر عن النبي وعن الأئمة من أهل البيت في هذا المجال الطبي هو إرشادات، نصائح عامة قد تكون حكمتها هي تأكيد وتعزيز موقعية النبي أو الإمام في النفوس، هي حكم صائبة. أكثر الأخبار الصحيحة الواردة عنهم في المجال الطبي هي حكم، كما أثر عن علي في هذه الحكمة التي نقلناها، كما أثر عنه عليه السلام في حكمة أخرى: من التزم أربعا أو أخذ بأربع استغنى عن الطب. قال لابنه الحسن: يا بني خذ عني أربعا واستغني عن الطب. ما هي؟ قال: لا تجلس على الطعام إلا وأنت تشتهي، إلا وأنت جائع. لا تجلس على الطعام إلا ونفسك تشتهي، يعني أنت تكون جائع. ولا تقم عنه إلا ونفسك تشتهي، يعني ما تأكل حتى التخمة، ما تأكل حتى التخمة. وجود المضغ، هذه الحكمة الثالثة: لا تجلس على الطعام إلا وأنت جائع، لا تقم عنه إلا وأنت ونفسك تشتهيه. وجود المضغ، وإذا نمت فاعرض نفسك على الخلاء. نظير ذلك ورد عن رسول الله: المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. نظير ذلك من هذه الحكم الرائعة في المجال الطبي روي عن أمير المؤمنين أيضا عليه السلام: كم من أكلة منعت أكلا. كلمة جميلة لكن حكمة رائعة. لما الإنسان أحيانا نفسه بتكون دنية بتنازعه يأكل شيء وهو يعلم أنه يضره أنه سيضره، يقول الإمام كم من أكلة منعت أكلا، تسببت له بمرض صحي منعته أكلا. وهكذا من الحكم الرائع عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال، وهو يشير إلى دور النفس والمشاكل النفسية في التأثير على الصحة. الهم نصف الهرم، من أروع الكلمة، الهم هو نصف الهرم، يعني الناس تهرم وتشيخ وتشيخ بالهم أكثر مما تشيخ بتقدم العمر. هذه كلمات كما قلت وأمثالها من النصائح الطبية والإرشادات، هذه واردة عن الأئمة من أهل البيت، وهذه يصدقها الطب، بل إن بعض الأطباء يعتبرونها من الحكم التي يزينون بها عيادتهم. أما فيما عدا ذلك، وأقول هذه الكلمة وأسألكم الدعاء حتى لا نكون قد أطلنا عليكم، أما ما عدا ذلك من تفاصيل الأدوية والعقاقير المروية في بعض الروايات والتي تتداول اليوم ويطبعها بعض أصحاب الدور لأغراض تجارية وغيرها باسم الطب النبوي وما إلى ذلك، إذا عندك الوجع الفلاني فافعل كذا، وإذا عندك الوجع الفلاني فافعل كذا، هذه أغلبيتها العظمى أخبار غير صحيحة، وبالتالي لا يجوز التعويل عليها والجمود عليها في المداوات، بل كما قلت إذا اعتمد عليها الإنسان وأصابه محذور دون أن يرجع إلى أهل الخبرة فإنه سيكون مسؤولا عند الله تعالى. ولا سيما أن بعض هذه الروايات كما يقول شيخ كبير من أعلامنا وهو الشيخ الصدوق، يقول الكثير من هذه الروايات الواردة في المجال الطبي هي واردة على وهواء أهل مكة والمدينة، يعني بظروف خاصة ومجالات خاصة، ولا نستطيع أن نؤسس منها قاعدة عامة. هذه بعض الأفكار أردت أن أطرحها بخدمتكم من وحي كلام علي الذي يبقى دائما المنهل الذي منه نغترف والمدرسة التي نرتادها ونتعلم فيها كتلامذة صغار أمام هذا الأستاذ والمعلم الكبير عنيت به علي بن أبي طالب سلام الله عليه، والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.